وألم وجراح وزنادهم أقسم أن يسأر بدم الحسين سيشعل خيبر إمامهم مهدي الزمان سيدهم سليل المصطفى العدنان الأرض تعشقه يعشقه التراب العيش ببعده علقم والموت بظله يستطاب يا سيد المقاومة أمطر سناك غيثا نديا فقد أصابنا القحط يا ابن الزكية مع كلمة سيد المقاومة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله
يا الله يا الله أحمد خان نصر الله يا الله يا الله أحمد خان نصر الله لبيك يا الله لبيك يا رسول 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 الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إننا نشكر الله سبحانه وتعالى مجددا في هذه الليلة أن وفقنا وأطال في أعمارنا لندرك شهر رمضان، شهر رمضان جديد وليلة قدر جديدة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه علينا جميعا وعلى كل الذين كتب لهم البقاء على قيد الحياة إلى هذه الليلة. في البداية يجب أن أتوجه بالعزاء وأقدم العزاء لصاحب العزاء لبقية الله في الأراضين مولانا صاحب الزمان عليه السلام، ولكم جميعا باستشهاد في ذكرى استشهاد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مثل هذه الليالي والأيام. فعظم الله أجوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه حقا وأن يرزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الليلة هي ليلة مباركة وعظيمة، وقد أنزل فيها القرآن وأنزل فيها قرآن، القرآن تحدث عنها أيضا في سورة القدر المعروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيم من الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أدراك ما ليلة القدر، باللغة العربية مفهوم هذا. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني إنا أنزلنا هذا الكتاب المبين في ليلة مباركة التي هي ليلة القدر. إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة المباركة التي أنزلنا فيها هذا الكتاب، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا من عند الله سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فإذا أولا النص القرآني يقول هي ليلة مباركة، وثانيا النص القرآني يقول هي خير من ألف شهر. طيب لو قسمنا ألف شهر على 12 يعني بيطلع عنا 83 سنة فاصلة، يعني أكثر من 80 سنة بشوي. إذا بتلاحظوا هذا النص نازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمن النبي إلى الآن، في ملاحظة أنه غالبا الناس قد بيعيشوا 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، أقل شوي أكثر شوي. ولذلك اللي كان يتجاوزوا 90 أو 100 في ذلك من ذاك الوقت إلى الآن منقول كان معمرا، يعني عاش طويلا، مش مثل أيام زمان. بكل الأحوال كأن هذه الآية تريد أن تقول لنا هذه الليلة هي أفضل من عمري، من ليالي وأيام وعمركم كله، فاغتنموها، هذه الليلة هي أفضل من 1000 شهر، هي خير من 1000 شهر. هذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى. أيضا في مقام وبركة هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى اختارها كزمان. تعرفوا نحن منقول الزمان والمكان بحد ذاته ما بيفرق، شو فرق اليوم عن أمس عن بكرة، شو فرق قطعة الأرض هاي عن قطعة الأرض هاي، لكن الزمان والمكان يكتسب قداسة عندما ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى حدث مقدس، إلى حدث عظيم. من هون لما بنحكي عن المسجد الحرام، نحكي عن مسجد النبي، نحكي عن كربلاء، نحكي عن شهر رمضان، هذه أيام الله سبحانه وتعالى اختارها وكتب علينا فيها الصيام. هذه الليلة الله اختارها وأنزل فيها أعظم كتاب سماوي، أنزل فيها كتابه الخالد الذي يعبر عن دينه الخالد، على قلب أعظم نبي صلى الله عليه وآله وسلم، على خاتم النبيين. إذن هذا الزمن احتوى هذا الحدث، فيكتسب من عظمة هذا الحدث، يكتسب عظمة ومكانة وبركة. وأيضا الله سبحانه وتعالى اختار هذه الليلة لتكون، يعني ليلة، لتكون ليلة التقدير. ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة أنه هذه الليلة القدر في كل سنة، الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليلة يقدر المصائر، الأعمار، الأرزاق، الآجال. ولذلك إذا بتلاحظوا في المكانين اللي القرآن حكى عن ليلة القدر، شو بيقول بسورة الدخان؟ بيقول فيها يفرق كل أمر حكيم. بسورة القدر شو بيقول؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني هذه الليلة هي ليلة الأمر، هي ليلة التقدير، هي ليلة القرار الإلهي الذي يتعلق بمجمل قضايا هذه الحياة وقضايا هذا الوجود. في هذه الليلة المباركة عندما نتحدث عن ليلة التقدير، يعني أنا شوي شوي عم فوت على موضوعي، عندما نتحدث عن ليلة التقدير، الله سبحانه وتعالى عندما يقدر ويقرر ويحسم يفرق كل أمر، يحوله إلى الملائكة، إلى الملائكة للإبلاغ، للتنفيذ، للإجراء. تنزل الملائكة وروح فيها، هي تتلقى هذه الأوامر وتتنزل، تتلقى هذه القرارات والتقديرات الإلهية وتتنزل، تتنزل لجهة الإجراء، التنفيذ، العمل. ونحن نعرف أنه في نظام الوجود اللي الله سبحانه وتعالى ركبه، الملائكة لهم دور مركزي في نظام الوجود. حتى نحن أنا وياكم، كل إنسان، كل بشري، الله سبحانه وتعالى جعل له ملائكة حافظين يحفظوه، في ملائكة كتبة على اليمين وعلى الشمال، في ملائكة الموت الذين ينتزعون الأرواح، في ملائكة الانتقام الذين أرسلهم الله إلى الأقوام السابقين، في ملائكة الرزق، في ملائكة الأمطار. كل شيء هذا طبعا هذا عالم من عالم الغيب الله حدثنا عنه. الملائكة هنا لهم دور مركزي في إدارة هذا الوجود وفي نظام هذا الوجود، وليس فقط في الدنيا وإنما في الآخرة أيضا، في ملائكة القبر وملائكة الحساب وملائكة العذاب وملائكة الجنة وملائكة النار، وفي رضوان، وفي مالك، وفي وفي وفي، كل هذا موجود. فتحول هذه التقديرات وهذه الأوامر إلى الملائكة لتنفذ. هون من جملة أفضال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على البشرية، من جملة ما تفضل به علينا وأنعم الله تعالى من خلاله علينا أنه أرشدنا إلى هذه الليلة، اليوم حتى في هذا العصر كثير من الناس، أدي البشر مليارات، في كثير من هذه المليارات هي غافلة عن هذه الليلة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدلنا قرآن، قالنا في هيك ليلة، وقالنا القرآن أنه بشهر رمضان، بس ما قالنا وين بشهر رمضان، قالنا بشهر رمضان. إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعد أهل البيت عليهم السلام دلونا وين بشهر رمضان. هلا صح أخفوها بثلاث ليالي، إنه ليلة 19 أو ليلة 21 أو ليلة 23 بحسب بعض الروايات العامة عموما، سواء عند إخواننا السنة موجود عندنا هيك شيء من هذا القبيل أيضا، إنه هي في ليلة في واحدة من ليالي العشر الأواخر، بعض أو كثير من إخواننا أهل السنة بيعتقدوا أن ليلة 27. بالنهاية إجا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا الليلة وين، وإن كان بحسب الروايات الأرجح أن تكون ليلة 23. طيب، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. صوروا أنه بهذه الليلة الله سبحانه وتعالى يقدر ويقسم الأرزاق والآجال والمصائر ونحن نايمين أو غافلين أو غارقين في اللهو في المعصية في الذنب. لا، إجا النبي وأهل البيت دلونا عليها حتى نقف عند باب الله عز وجل، نجلس بين يدي الله عز وجل، ندعوه، نتضرع إليه، نتوسل إليه، نرجوه، نطلب منه حاجاتنا، ونطلب منه خير الدنيا، ونطلب منه خير الآخرة. هذه عظمة وأهمية هذه الليلة المباركة. طيب، بهذه الليلة تم التأكيد على أعمال عديدة، لكن العنوان العام هو إحياؤها بالعبادة، أشكال العبادة المختلفة، الصلاة، تلاوة القرآن، الدعاء، الذكر، الزيارة لرسول الله ولأهل بيته الأطهار، الاستغفار، كل هذه الأعمال الموجودة عنا بالكتب واللي عادة نهتم بها في هذه الليلة. من الملفت التأكيد على زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في ليالي القدر. ده بتلاحظوا مثلا ليلة 19 انتوا أحييتوا ليلة 19 وليلة 21 ولا ليلة 23، مستحب زيارة الحسين عليه السلام في ليالي رجب، مع العلم انه ليلة 19 هي ليلة بتخص أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه عند فجر 19 من شهر رمضان المبارك ضرب الأمير عليه السلام على رأسه. طيب، ليلة 21 ليلة شهادة الأمير عليه السلام يزار الحسين، ليلة 23 ليلة القدر الكبرى يزار الحسين. طبعا هذا بيحتاج إلى تأمل، قد يكون هذا إشارة إلى أن بقاء هذا الدين، إلى كل هذه بقاء هذا الدين كل هذه العصور وهذه الأزمنة ووصوله إلى كل هذه الأجيال كان مرهونا لتضحيات هذا الإمام العظيم. هذا دائما بفسر لنا حسين مني وأنا من حسين سلام الله تعالى عليه. على كل حال هذا موضع تأمل، يعني منيح نحن نفكر بهذا الموضوع، أنه هالخصوصية لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتوجيه الزيارة له في ليالي القدر حتى في ليالي أمير المؤمنين عليه السلام. لكن من أهم ما تم التأكيد عليه في ليالي القدر وهذا موضوعي الأساسي هو الدعاء والتضرع والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا ليلة الدعاء، ليلة المناجاة، ليلة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا موضوع الدعاء كموضوع عام هو موضوع واسع وكبير جدا، لكن يكفي من باب الإشارة الله تعالى يقول لنا في القرآن الكريم قل ما يعبأ بكم، قل ما قال تعالى ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا الله سبحانه وتعالى بيعبأ فينا، بينتبهنا، بيهتم فينا، بيعتني فينا بسبب هذا الدعاء، هذا التضرع، هذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إجا التفسير بالحديث أنه شو يعني الذين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، شي هي العبادة اللي الله عم بيهدد الذين يستكبرون عنها بأنه سيدخلهم جهنم؟ الحديث الشريف فسرنا إياها بالدعاء، قال هو الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. طبعا لما نقول دعاء التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ما بيفرق في المسائل الكبيرة، في المسائل الصغيرة، في المسائل الخطيرة، بأي لسان، بأي لغة، بأي أدبيات، ما في مشكلة، واحد بيطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام، نبي الله موسى، يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه، كل شيء بتحتاج له اطلبه مني، ادعيني اطلبه مني، اسألني أنا. يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى على فشاتك وملح عجينك. هو الغنم اللي عندك ما بدك علف لإلهم، اطلبهم مني. عجينك ما بتحط له ملح لتخبزه، حتى ملح العجين اطلبوا مني. في الحديث الشريف عليكم بالدعاء، هذا خطاب عام لكل هذه الليلة، نحن بين يدي الله سبحانه وتعالى ما نستحي من طلب أي شيء، أي شيء. عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون إلى الله بمثله، يعني أعظم ما يقربكم إلى الله والدعاء. ولا تتركوا صغيرة لصغرها، ما تقولوا هاي نطلبها من الله، هاي صغيرة ما بتستاهل نطلبها من الله، أن تدعوا بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. الله سبحانه وتعالى هو صاحب كل شيء، وبيقضي كل الحاجات ويجيب كل المسألات سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. طيب، إذن أهم عمل في هذه الليلة، أعظم عمل في هذه الليلة، أهم عبادة في هذه الليلة هي عبادة الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نريد أن نتوجه إلى الله في هذه الليلة بطلب حاجاتنا، حاجات الدنيا، حاجات الآخرة. كل واحد منا له حاجات، الله سبحانه وتعالى أعلم بحاجاتنا، ولكنه يحب أن نذكرها له، أن نطلبها منه، أن نرددها ونكررها الواحدة تلو الأخرى، ونقول له يا رب بدنا هيك وبدنا هيك وبدنا هيك وبدنا هيك وبدنا هيك وبدنا، حتى بالتفصيل الممل، الله يحب ذلك. طيب، لما نجي للروايات أيضا منلاقي بأن من أهم الأمور التي تم التوجيه إليها من قبل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للدعاء في ليلة القدر هو الدعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتعجيل ظهوره ونصره وحفظه من الله سبحانه وتعالى. وذلك بتشوفوا موجود في كتب الأدعية أنه يستحب ترداد دعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين إلى آخر الدعاء. هذا مستحب أن يعاد وأن يكرر في هذه الليلة أكبر قدر ممكن. طيب، إذن في نقطة مركزية، حاجة مشتركة ستكون لنا جميعا، كل واحد بيناتنا في حاجات مشتركة وفي حاجات خاصة، كل واحد له حاجاته الخاصة التي قد تختلف عن حاجات الآخرين، لكن طلب منا أن يكون هذه الحاجة هذه الحاجة المشتركة أن تكون نقطة مركزية في إحياء ليال القدر، وخصوصا هذه الليلة، الدعاء بفرج مولانا صاحب الزمان عليه السلام. طيب ليش؟ خلنا نقف شوي عند هذا الموضوع، أنا حابب أني فوت على بعض جوانبه. شوفوا إخواني وأخواتي، اليوم هذه الحياة نحن عايشينها، هاي المرحلة نحن عايشينها، طبعا بتفترق عن أيام زمان نتيجة وجود الفضائيات والانترنت، وسائل الاعلام، وثوات الاتصالات، انه الواحد هو قاعد هون بيقدر يعرف كل شيء، اغلب، مش كل شيء، اغلب ما يجري في العالم، من أحداث، من تطورات، من مصائب، من مآسي، من مظالم تنقل عبر وسائل الإعلام ونسمع بها ونتأثر بها. اليوم نحن في عالم مليء بالظلم، بالقهر، بالجوع والتجويع، بالفساد، بالحروب، بالقتل، بالجريمة. حتى بعض الدول التي يبدو من بعيد أنها دول آمنة إلا أنها دول تنخر فيها الجريمة ليل نهار. اليوم مثلا لما بنجي بنشوف إحصائيات العالم العربي قديه في عنا جياع، قديه في عنا أميين، قديه في عنا عاطلين عن العمل، قديه في عنا ناس ممسوحين تحت خط الفقر بكثير، قديه في عنا ناس محتاجين، قديه قديه قديه. بميلة تانية، فقط بعض الشخصيات العربية، بعض الشخصيات العربية لحالهم، أنا ذكرت هذا الشيء سابقا، عندهم 3000 مليار دولار في البنوك الأمريكية من أموال النفط، نفط العرب ونفط المسلمين، هذا مال شخصي صار. 3000 مليار دولار خزانين هناك، بالوقت اللي فيه مئات ملايين المسلمين، إذا بنحكي في دائرة المسلمين، إذا بنحكي في دائرة أوسع من دائرة المسلمين لبقية الناس من أتباع الديانات الأخرى وبقية البشر، في مليارات الناس تحت خط الفقر، مرضى، جوعانين، محتاجين. هذا من مظالم هذا الزمن وهذا العصر. بكل أحوال في ناس من أجل الفتنة في هذا البلد أو ذاك البلد ما عندهم مشكلة ينفقوا مئات ملايين دولارات، ولكن من أجل تعليم أو من أجل طبابة أو من أجل إطعام أو من أجل أمن واستقرار هم ليسوا حاضرين أن يدفعوا فلسا واحدا. طيب اليوم لما نطلع بهذا العالم، الشعوب في العالم تبحث عن حل، كلنا نريد حلا. بلبنان في مشاكل بدها حل، بالمنطقة في مشاكل بدها حل، بالعالم في مشاكل بدها حل. بالنهاية الحل، أسباب هذا الفساد وهذا الظلم وهذه الجوائم هو الإنسان، والحل يعتمد بدرجة أساسية على هذا الإنسان أيضا، على تحول وعلى تغيير كبير يجب أن يحصل لدى الإنسان، لدى البشرية. من هون لما نجي نطلع نحن إذا بدنا عن جد حل جذري، نحن كمسلمين، كل مسلمين شيعة وسنة، نؤمن بالإمام المهدي عليه السلام. نعم الفارق بين الشيعة والسنة أنه نحن الشيعة منقول أن الإمام عليه السلام ولد وهو الآن غائب وسيظهر في يوم ما. إخواننا أهل السنة، طبعا بعض علماء السنة الكبار قديما يؤمنون بهذا أيضا، لكن الآن الجو العام عند إخواننا أهل السنة أنهم يقولون نعم في آخر الزمان سوف يكون هناك مهدي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلالة فاطمة الزهراء عليها السلام، اسمه المهدي، وسيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجوا، لأنهم يقولون أنه سيولد في آخر الزمان. طيب على القولين، الحل الجذري، الفرج الكبير للبشرية هو على يد الإمام المهدي عليه السلام، وبعده بعد الظهور بمسافة معينة ينزل السيد المسيح عليه السلام أو يعود إلى الأرض، إلى الناس. أعظم حدث، بس هذا الحل الجذري، إذا ما نحكي بحل على مستوى البشرية، الفكر الديني بيقول هيك. هلأ في أفكار تانية، نحن الليلة مش شغلتنا نعمل نقاش فكري. الفكر الديني الإسلامي خصوصا، طبعا مسيحيين بيعتقدوا أن سيد المسيح سيعود ويغير هذا العالم، اليهود ينتظرون مسيحهم هم لأنهم يكفرون بعيسى بن مريم ويقولون فيه وبأمه وفي أمه بهتانا عظيما، لكن نحن نؤمن بهذا السيد المسيح العظيم عليه السلام، ونقول بأن فرج البشرية في هذه الدنيا تغيير وجه العالم، تحقيق العدل والسلام والأمن والاستقرار، وما كانت تطمح إليه البشرية منذ البدايات سوف يتحقق على يدي هذين العظيمين، الإمام المهدي عليه السلام وسيد المسيح عليه السلام. وبالتالي لما نطلع من هون إلى يوم القيامة الذي لا نعلم متى. ومنا نفترض شو أعظم حدث ممكن أن يحصل في تاريخ البشرية الآتي؟ أعظم حدث في تاريخ البشرية الآتي سيكون ظهور الإمام مهدي عليه السلام ونزول السيد المسيح إلى الدنيا إلى الأرض. هذا أعظم حدث في تاريخ البشرية سيحصل من الآن إلى قيام الساعة. إذن هون لما عم نحكي عن هذه الحاجة، نحن ما عم نحكي عن حاجة مجموعة من الناس أو أهل ضاحية الجنوبية أو أهل لبنان أو أهل المنطقة أو الشيعة أو السنة أو المسلمين أو المسيحيين أو جيل من الأجيال، لا، نحن نتحدث عن حاجة حقيقية واقعية لكل إنسان، لكل بشري على وجه هذه الأرض يعاني من الظلم ويبحث عن العدل، يعاني من الحروب ويبحث عن الأمن والاستقرار، يبحث عن العدالة، يبحث عن الكرامة، يبحث عن عز العيش، وكذلك يبحث عن الدنيا ويبحث عن الآخرة. لأنه فرج الإمام صاحب الزمان عليه السلام وبعده السيد المسيح بركاته ليس فقط على دنيا البشرية، بركاته ستكون عظيمة جدا على آخرة البشرية أيضا، لأن هذه راية هي راية هداية إلى الله، هي راية صلاح، هي راية توحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى وحده في هذه الأرض. إذن إذا واحد بده يطلع اليوم بشيء يطلبه من الله سبحانه وتعالى، بيطلع هذا أعظم شيء ممكن يطلبه من الله سبحانه وتعالى، أعظم حاجة يمكن أن نطلبها لله من الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا الأمر يستحق أنه إيه، لو واحد الليلة كل الليلة ما طلب شيء إلا هذا الطلب، هذا الطلب تبعا له في بركات هائلة وعظيمة علينا وعلى البشرية كلها، بركات الدنيا وبركات الآخرة. هون طبعا بده يجي سؤال انه يعني هلا نحن يا سيد اذا قعدنا الليل وقعدنا ندعي 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 ندعي، يعني هذا حقيقة يؤثر بتعجيل الفرج وبظهور الامام عليه السلام؟ ليش موضوع التوقيت؟ يعني هذا مش الله خلاص الله حاسمه بالنهاية، دعينا ولا ما دعينا الامام لن يظهر قبل وقته، ليش دعائنا ممكن يكون له تأثير من هذا النوع؟ هذا طبعا بدي فوتني على مقدمة هي مفيدة على كل حال، لأنه لها علاقة بطريقة تفكيرنا وبعقيدتنا، ومنا برجع لموضوع دعاء لصاحب الزمان ومسألة التوقيت ومسألة الانتظار قليلا. نحن على المستوى العقائدي هذا كلكم بتعرفوه، بس من قبيل التذكير، نحن شو بنعتقد؟ أنه الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء كلها، مش هيك نقرأ دعاء الجوشن يا خالق كل شيء؟ هو خالق كل شيء، هو خالق الأكوان والعوالم كلها، وهو ملكها ومليكها. طيب، هو خلقها وهو يدبرها أيضا وهو يديرها، مش أنه معش له خصة مثل ما يقولوا اليهود، هلا نرجع له. هو يربيها، هو يحفظ السماء أن تقع على الأرض، الأعمار، الأرزاق، المصائر، كل ما يجري في هذا الوجود هو في تدبير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا يترك هذا الوجود لحظة واحدة ينهار، ينتهي، يسقط، تعم فيه الفوضى، يندثر. إذن هذا الوجود الله خلقه وهو قائم بعناية الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل ما يجري في هذا الوجود هو بعلم الله، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما توسوس به أنفسنا هو أقرب إلينا من حبل الوريد ويعلم ما توسوس به أنفسنا. كل شيء يجري في هذا الوجود هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى سيطرته وهيمنته كاملة ومحكمة ومطلقة، وكل شيء في يد الله سبحانه وتعالى، وهو يستطيع أن يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، فعال ما يشاء، بالرزق يعطي ويقدر، بالعمر بيطول وبنقص، البلاء بنزل بلاء وبيدفع بلاء. ليه؟ لأنه في ناس بيعتقدوا، واليهود منهم، أنه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، ركب الوجود وحسم المصائر والأرزاق والأعمار و و و و وخلاص قعد، ثم قعد على العرش مثل ما بيقولوا، جلس على عرشه يوم السبت ومعاش له خصة، لا بيقدر يغير أحكام شرعية ولا بيقدر يبدل شرائعه ولا بيقدر يغير بعبارات الرزق ولا بيقدر يبدل بالآجال ومشاكل. الله سبحانه وتعالى رد عليهم قال لهم بل يداه مبسوطتان. لا، هيمنة الله وفعل الله وقدرة الله ومشيئة الله هي الحاكمة في كل جزئيات وتفاصيل هذا الوجود من بدء الخلق إلى نهاية الخلق. طيب هذه وحدة، هي نقطة كلياتنا بنعتقد فيها على مستوى العقيدة الإسلامية، هاي من الواضحات. اثنين، أنه الله سبحانه وتعالى إجا نظم هذه الحياة ونظم هذا الكون وعمل قانون، هن بيسموه قانون العلية، يعني قانون الأسباب والنتائج. إذا بدنا نحرق بدنا نار، النار تحرق، النار سبب للإحراق. مين اللي جعل النار سبب للإحراق؟ الله، هو اللي خلق السبب، هو اللي خلق النتيجة، هو اللي عطى النار هذه القدرة على الإحراق. الله سبحانه وتعالى ربط كل شيء، عمل نظام أسباب ونتائج، وقال للناس أنتوا عندكم إرادة وعندكم حرية اختيار، وهذا القانون وها نعمة وهذا عقلكم وها الأنبياء والشرائع، يلا لننظر كيف تعملون. دخلنا في هاي الدنيا، دنيا الامتحان والاختبار الإلهي، الله بيختبرنا. لكن في كتير من الأعمال ربطها بعمل الإنسان، في كتير عفوا من النتائج ربطها بعمل الإنسان. على سبيل المثال، مش نحن عم نقول الليلة إن الله يقدر الأرزاق، لكن هذا رزق عشو واقف؟ واقف على شغلنا، على كسبنا. يعني الله سبحانه وتعالى بالنظام تبعه انه بدك تروح تشتغل وتكسب وتعمل وتتعب وتجهد لتجيب رزق. الله سبحانه وتعالى بيقدر لك رزق كثرة وقلة الى اخره بيد الله سبحانه وتعالى. لكن انت واعد بالبيت دون ان تحرك ساكنا، الله سبحانه وتعالى بده يعطيك رزق؟ لا، ما بيعطيك رزق، هذا خلاف النظام اللي هو عمله. مثلا بالعلم، علم كنتيجة، الله سبحانه وتعالى قال مشان يصير عندك علم، يصير عالم، بدك تروح تتعلم من عالم، من أستاذ، بدك تروح على المدرسة، بدك تروح على الكتاتيب مثل أيام زمان، بدك تقرأ بالكتب. بس إذا واحد خلق وحطيناه بأوضة وقفل باب على أوضة، قفل باب الأوضة عليه وقاعد، وحتى لو عم يدعي، بيجي علم ما بيجي علم؟ العلم له أسبابه، الرزق له أسبابه، النصر. الله سبحانه وتعالى ما قال للمؤمنين أنتوا بس تآمنوا فيي خلاص أنا بنزلكم النصر عليكم كيف ما كان، لا، قال لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال لهم إن تنصروا الله ينصركم. تمام، بس إذا ما أعددتوا ليه بده ينصركم؟ إذا ما جاهدتوا ليش بده يطلع فيكم أصلا لا ينصركم؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب القاعدين المتخاذلين الأذلاء الكسالة. فهون الله سبحانه وتعالى ركب أو رتب النتيجة على سبب، وهذا السبب بيرجع لنا نحن، لفعلنا، لعملنا، لإرادتنا. طيب هذا بالنظام الطبيعي. حتى عقل الإنسان غير المتدين غير المؤمن، أي إنسان اليوم بتقله طيب ما معك مصاري تاكل، بيقول لك ما عم بيشتغل. طيب ما بتعرف تحكم فلان، لك والله ما درس الطب. طيب كيف هون اجوا احتلوا بلدكم، والله بلدنا ضعيف، ما عندنا جيش، ما عندنا مقاومة، ما عندنا ناس. يعني هذه العلاقة بين الأسباب والنتائج حتى العقل البشري بكل بساطة بيدركها. هون في شيء تاني، وهذه من بركة الأنبياء عليهم السلام والأديان الإلهية، انه في شيء هون بالمعادلات العقل البشري لحاله ممكن ما يكتشفه. اجوا دلونا عليه، اجوا دلونا عليه، قالوا لنا الانبياء عليهم السلام، هلا نحكي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، قال شوفوا في هاي الشغلات كمان تؤثر وتؤدي الى هذه النتائج غير اللي نحن بنعرفه بشريا. يعني هذا جاء به الوحي وأخبرنا به الوحي، أنه عند الله سبحانه وتعالى في هيك معادلات أيضا، في هيك نظام أيضا. مثلا إجوا قالونا الصدقة تدفع البلاء، في بلاء واقع، في مصيبة واقعة، أو مبين بالأفق في بلاء بده يوقع، في مصيبة بده توقع، ونحن نريد أن ندفع هذا البلاء وهذه المصيبة عنا، طبعا هون بيجي الأسباب الطبيعية، منروح منخطط منشوف كيف مندفع هاي المصيبة عنا. إذا مصيبة مجاعة، إذا مصيبة حرب، إذا مصيبة فتنة، إذا إلى أسبابها للمعالجة. بس في شيء تاني عادة نحن ما مننتبه له، إجوا صلوات الله وسلامه عليهم دلون عليه، إنه معادلات الله يا ناس ترى في هيك شيء فيكم تعتمدوا عليه كمان، مثلا الصدقة تدفع البلاء. هلا يكون في بلاء ببلد معين، لو كل واحد شال من جيبته مبلغ ولو زهيد ولو بسيط وتم التبرع بهذا المبلغ الفقراء المساكين الأيتام، هذه الصدقة تدفع البلاء. هذا ما بيكون مبين بالمعادلات الطبيعية. مثلا من جملة الأمور صلة الرحم، أن صلة الرحم تطيل العمر. يعني ده واحد راح طل على أهله على أرحامه على قرايبه اللي بيقدر يعني تواصل معهم، ببوس إيدهم، ببوس إيد بيه، إيد أمه، بيطلب رضاهم. هذا نحن ما نحن شو مفكر بيطول العمر؟ إنه والله ده رحنا عند الحكيم انتبهنا لصحتنا، مشربنا سام، معرضنا حالنا للمخاطر، هذا بالأسباب الطبيعية بيطول العمر. بينما إذا واحد والله شاف في عبوة بالشارع قام قعد عليها، هذا بيقصر العمر، بدها تفجر وبدها تشقفه. في شيء خارج هالمعادلات الطبيعية اللي عقلنا بيكتشفها بيطول العمر وبيقصر العمر، دلون عليه. منها صلة رحم وقطع رحم. منها على سبيل المثال مثلا حسن الخلق، ان واحد مع زوجته مع اولاده مع اهله مع جيرانه مع اللي بيشتغل معاهم بالإدارة بالمؤسسة بالتنظيم بالمدرسة بالجامعة أخلاقه حسنة، إنسان متواضع، إنسان حباب، هذا حسن الخلق. كما البر، الإمام عليه السلام بيقول يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. العقل البشري قد ما يوصل له الاستنتاج. أو مثلا حسن الخلق يزيد في الرزق. الله سبحانه وتعالى تروح أنت بتشتغل نتيجة الشغل الطبيعي تبعك تحصل مثلا 100 دولار، الله بيعمل لك يوم 500 دولار، يزيد في الرزق. هاي طبعا شغلات دلونا عليها. من جملة الشيء اللي دلونا عليه، ولذلك ممكن واحد بعدين يعمل ليستة، هلأ الوقت ما بيتسع، انه شو هي الشغلات اللي بتطول عمر، بتقصر عمر، بتزيد بالرزق، بتنقص بالرزق، بتجيب بلاء، بتدفع بلاء. إذا حتى ما يقدر في هذه الليلة من أعمار ومن آجال ومن أرزاق ومن بعضها الله سبحانه وتعالى ربطه بعمل الإنسان خلال السنة. فهناك أعمال إذا عملناها الله يطيل في أعمارنا. بليلة القدر بيجي البلاغ للملائكة، فلان اكتبوا له عمر 30 سنة، يصل رحمه، يتصدق على الأيتام، يحسن خلقه مع زوجته مع أولادي. الله سبحانه وتعالى بوسط السنة بيقول لهم 30 عملوهن 40. حدا قاله على الله شيء؟ هو حر بزيد مثل ما بده بنقص مثل ما بده. والله فلان كتم ليله رزق هالقد، هذا عم يتصدق على الأيتام، هذا إذا أنا عم بعطيه رزق عم بيفعل خيرات عم كذا عم كذا، زيدوا له رزق. طبعا بالمقابل ممكن 30 سنة يقول له عملون 20، يعني هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نوع من الأمور اللي الله سبحانه وتعالى تارك فيها هذا الهامش، تارك فيها هذا الهامش، هذا موجود له منطقه بالآيات وبالروايات. هلا ما بدي أعمل بحث عقائدي وفكري لأنه ده بحث شوي طويل ودقيق، لكن أصل هاي الفكرة نعم محسومة عنه. من جملة الأمور اللي إجوا الأنبياء عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن العظيم والكريم والحكيم، اجوا قالوا لنا يا انه نعم من جملة الأعمال اللي هي خارج هذا العقل الطبيعي البشري التي تساعد على التقديم وعلى التأخير في كثير من الأمور، في الآجال، في المصائر، في البلاءات، في الأحداث، فيما يطلبه الناس، فيما يمكن أن يجري عليهم، من جملة الأمور الأساسية والمهمة هو الدعاء. دعاء، هون بنرجع للدعاء لصاحب الزمان عليه السلام. يعني الليلة نعم الدعاء في هذه الليلة يغير الكثير، قد يغير الكثير من المعادلات. إذا الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوبنا ووجدنا صادقين مخلصين خاشعين خاضعين نتوجه إليه بانكسار، لأن الله عند القلوب المنكسرة، متوجهين إليه بتذلل بتضرع بتمسكن بعبودية حق الله سبحانه وتعالى. على هو ما يشوف المصلحة قد يغير الكثير من الأمور ويقدرها في هذه الليلة على طبق ما ندعوه وما نطلب منه وما نرجوه. من جملة هذه الأمور هو موضوع توقيت ظهور مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هون خل نحكي بهاي الفكرة شوي، لأنه بتعرف ولا هذا الزمن لما بتكتر الأحداث والتطورات والابتلاءات، وهذا كان قديما هيك وهذا طبيعي جدا، والشدائد، ويبدو لبعض الناس أنه والله هناك آفاق مسدودة. بطبيعة الحال الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويبحث عن فرج، يبحث عن حل. من يؤمن بصاحب الزمان عليه السلام يتطلع إلى صاحب الزمان أكثر، لأنه هو الفرج والحل الجذري لكل مشكلات البشرية. طيب بموضوع التوقيت، أنه ممكن واحد يقول طيب الله إذا قضينا الليلة ندعي الله سبحانه وتعالى يعجل ويقرب الزمان، ممكن يعني هذا يصير؟ نعم. شوفوا بموضوع التوقيت، أولا هذا من الأمور اللي هي عند الله سبحانه وتعالى، في يد الله عز وجل، ما بإيد أحد على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى في هذا الأمر هو مثل موضوع الآجال والأرزاق و و و و و كمان تارك في هامش للبشرية، للناس أنفسهم، لدعائهم لأعمالهم. هلا بحكي شوي إن شاء الله بهذه النقطة. وبالتالي قد يكون هيدا وحدة من حكم عدم التوقيت. عدم التوقيت انه ما اجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان المهدي من ولدي سيظهر في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا، ما قال، او امتنا عليهم السلام ما وقته. عدم التوقيت له حكم كتيرة مش هلأ موضوعها، لكن من جملة حكم التوقيت عدم التوقيت انه هذا الامر الله سبحانه وتعالى خاضع عنده للتقديم والتأخير، ممكن يقدمه ممكن يأخره. طبعا في حكم كتيرة هلا بعدين نحكي فيها ان شاء الله بوقت اخر. طيب اولا ما وقته، هن ما وقته. ثانيا قالوا ان من يوقت كذاب، كذب الوقاتون. هلا بقولكم كم حديث، يعني اي حدا بيجي بيقول ان فرج الامام صاحب الزمان عليه السلام هو والله مثلا هلا 2012 بوقت السنة او بوقت الشهر او بوقت الاسبوع او بوقت اليوم، طبعا هذا لأمي عليهم السلام بقول هذا كذب، هو يكذب ما عنده شيء، هذا يحكي من عندياته مش من عند الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. ثالثا امرونا بان نكذب الوقاتين، يعني مش بس انه هو كذاب ونعلم انه كذاب، بل ان نكذبه وأن لا نتهيب أن نكذبه. هلأ ممكن واحد يجي يقول والله يعني طبق الأحداث والمعطيات والظروف إن شاء الله ممكن يكون هذا زمن الظهور، هذا مش مشكلة، هذا كلام عام. لكن توقيت يجي يقول هذه السنة هذا الشهر هذا اليوم، هذا التوقيت النبي وأهل البيت ما وقتوا. اثنين كذبوا، قالوا أن من يوقت كاذب وكذاب، و أمرونا بأن نكذب الوقاتين. خلنا نأخذ كم رواية. رسول صلى الله عليه وآله وسلم قيل له يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك، يعني كان هذا الأمر معروف في زمن النبي عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معروف النبي حكي فيه وفي أحاديث كثيرة عن النبي فيه وموجود عند الشيعة والسنة. فإجوا قالوا له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القائم في آخر الزمان الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا من ذريتك يا رسول الله متى يخرج، أيمتى وقته؟ قال، شوفوا دقيق جدا كلام هذا الحديث، مثله مثل الساعة، الساعة يعني القيامة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيمتى الساعة أيمتى القيامة، كان يجوا يسألوا النبي. مثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو. مثل الساعة، مثل قيام الساعة، من الذي يظهرها للناس؟ من الذي يجليها؟ من الذي يكشفها للناس؟ الله فقط عز وجل. وتوقيت الظهور كالساعة، الله يجليها للناس، ما حدا عنده علم بهذا الأمر على الإطلاق. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هلا هون بالحديث الشريف في إشارتين. إشارة الأولى أن العلم بالتوقيت هو عند الله سبحانه وتعالى كالعلم بالساعة عند الله سبحانه وتعالى فقط. وثانيا وجه التشبيه الثاني هو البغتة، الفجأة. كما أن الساعة تأتي بغتة، ظهور الإمام عليه السلام سيكون بغتة. هلا برجع لك كمان بعد شوي. في حديث آخر الإمام عليه السلام بيقول، الإمام مهدي عليه السلام في توقيع صادر عنه بيقول: وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقتون. الإمام محمد الباقر عليه السلام يسأل: هل لهذا الأمر وقت؟ فقال عليه السلام: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. عن الصادق عليه السلام لأحد أصحابه محمد بن مسلم: يا محمد، من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذبه. إذن هديك بتقول هو يكذب، هون عم بيقول كذبه. فلا تهابن أن تكذبه فإنا لا نوقت وقتا. طيب، إذن توقيت الفرج عند الله سبحانه وتعالى، ما حدا بيعرف في شيء على الإطلاق. هلأ كمان إجوا أمتنا عليهم السلام قالوا لنا كم شغلي النبي وأمتنا. قالوا أول شيء هذا الأمر قد يأتي بغتة، هذا موجود حتى في الأحاديث، يعني مش بس التشبيه بالآية الشريفة، في روايات بتقول نعم ممكن يجي بغتة، يصير بغتة. هلا هون الأخوة والأخوات ممكن يسألوا: طيب ما في علامات ولازم هاي تصير برجب وهي برمضان وهي بشعبان وهي بمحرم وهي كذا؟ على كل حال هذا الموضوع سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف وسماحة آية الله العظمى الشيخ بهجة رحمة الله عليه نناتهم جاوبوا عنه، بيقولوا ما يلي: نحن لازم تكون فكرتنا وفهمنا وعقيدتنا هيك، مش هلا نحن قاعدين الى 23، ممكن بكره يطلع صاحب الزمان عليه السلام، ممكن ليله، ممكن الفجر، ممكن. طيب شو قصة العلامات؟ بيقولوا ما يلي: العلامات نوعين، في علامات حتمية، في علامات غير حتمية. وغير حتمية ممكن ما تحصل اصلا، يعني ما حدا قال انه قطعا هذه ستحصل فما بتحصل. وفي علامات حتمية الله بيقدر يعملها بساعة، يعني بساعة وحدة، بليلة وحدة، بيوم واحد، كل ما ورد من علامات حتمية لاسمه خروج السفياني والصيحة من السماء وكذا 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 بيعملهم بليلة وحدة. أما حكاية أنه والله في يوم كذا وليلة كذا وشهر كذا، تفاصيل هاي مش حتمية. فإذا نحن لازم يكون عنا إحساس، يعني هذا الاعتقاد بده يولد لنا إحساس، لأن نحن في عنا إحساس غلط. يعني هلا نحن قاعدين ونحن شهر رمضان، طيب انه بالعلامات لازم يصير هيك برجب وهيك قبل رجب وهيك برمضان، طيب ما صار السنة برجب، يعني من طول السنة الجاي، يعني من هون لرجب الجاي ما في شيء. مين بيقول هيك؟ العقيدة غير صحيحة. عم بيقولون هذا الامر قد يصلحه الله، وهذا موجود في الروايات، في ليلة واحدة هذا الامر يأتي بغتة. الله سبحانه وتعالى حتى العلامات الحتمية ممكن أن يحققها في ليلة واحدة، في ساعة واحدة. إذا مسألة ظهور الإمام عليه السلام ممكن أن تحصل في أي لحظة، ويجب أن يكون هذا هو شعورنا. وعندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لا عن جد نكون عم ندعي لأمر يمكن أن يحصل في أي ساعة، في أي ليلة، في أي صباح، في أي مساء، مش انه والله يعني عم ندعي لامر يمكن يحصل بعد 100 سنة او 200 سنة او 50 سنة، لا، ممكن ان يحصل في اي وقت. وهذا جزء من الانتظار الحقيقي، هذا جزء من الانتظار الحقيقي. نعم، هل هناك امور مؤثرة في ان الله سبحانه وتعالى يعجل فرج؟ نعم هناك أعمال يقوم بها الإنسان مؤثرة جدا في تعجيل الفرج، في تقريب زمن الظهور، وفي نفس وقت هناك أعمال تؤجل. في بعض رواياتنا أن فرجا من هذا القبيل كان سيحصل في زمن الأئمة عليهم السلام، في زمن بعض الأئمة المعصومين عليهم السلام، موجود بروايات عن هذا الموضوع. ولكن الأئمة عليهم السلام يقولون قلنا لكم فأذعتموه ونشرتموه، هذا خلاف الكتمان وكتر الحكي، فضيعتموه. إذن في شغلات ممكن تأجل الفرج، في شغلات ممكن تعجل الفرج. طيب إذا جينا لمفاهيمنا الدينية والإسلامية، لرواياتنا، لأحاديثنا، لنشوف أنه طيب شو في شيء نحن المنتظرون، نحن المشتاقون، نحن المستضعفون في الأرض الذين ننتظر أن يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، نحن الملهوفون، نحن الذين نتألم لكل معذب ولكل مظلوم ولكل جائع ولكل فقير ولكل مضطهد في هذا العالم، نحن الذين نحلم أن يأتي الزمان الذي تتحول فيه البشرية إلى عبادة الله وإلى عبودية الله وإلى العدل والسلام والأمن والاستقرار. طيب وهذا سيتحقق على يدي صاحب الزمان عجل الله، المهدي من ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد المسيح عليهما السلام. طيب في شيء فينا نعمله لهذا الوقت يقرب أو لا؟ هذا موضوع محسوم عند الله، وبالتالي لا في تقديم ولا في تأخير. لا، موجود أعمال ممكن، مثلا هذا موجود في روايات، في كلمات العلماء وإلى آخره، فعل الطاعات، فعل الخيرات، لما بيصير في بيئة، في مجتمع، في ناس أهل عبادة، أهل صلاة، أهل فعل خير، يهتمون مساكينهم، فقراءهم، أيتامهم. طيب لما منكون أهل جهاد، نكون أهل جهاد. أهل جهاد ليه؟ يعني أهل إرادة، أهل عزم، أهل نصرة، أهل الوقوف مع الحق حتى لو أدى ذلك إلى تضحيات جسام. نعم هذا بيعجل بالفرج، لأن الإمام عليه السلام مطلوب منه يطلع يعمل انتصار نهائي، مش مطلوب منه يطلع يعمل معركة ويستشهد هو وجماعته وتنتهي الحكاية. لو مطلوب هيك من زمان انتهى الموضوع. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الإمام عليه السلام ليغير العالم، ليقيم العدل، ليزيل الظلم والطغيان، هو بحاجة إلى أنصار. حضروا له أنصار، هذا يعجل بالفرج. ما بتحضروا له أنصار، هذا بيأخر الفرج. إن هاي أمور من المفترض أنها أصبحت بثقافتنا اليوم بديهية وطبيعية. هذا اللي بيسموه الانتظار السلبي، انتظار الكسالى والتنابل، انتظار القاعدين في زوايا البيوت وزوايا المساجد، هذا يؤجل الفرج، يؤجل الفرج. أما الذي يعجل الفرج هو أن نبني من أنفسنا، من أولادنا، من أحفادنا، من أجيالنا أنصارا لصاحب الزمان عليه السلام، يكونون له أطوع من بنانه، لا يتركونه في الساحة وحيدا، أنصار ورجال ونساء كتلك الثلة الطاهرة التي ثبتت مع الحسين عليه السلام ليلة العاشر، التي رفضت أن تغادر كربلاء مع أن الحسين أحلها من بيعته. هاي النوعية من الناس لما بيتواجدوا، لما بيكتروا بأكثر من مكان بالعالم، نعم هذا يعجل بالفرج. من أهم الأمور التي وردت أيضا، علماءنا كتير أكدوا على هذه النقطة وبنقلوها حتى عن صاحب الزمان عليه السلام نفسه، أنه يساعد في تعجيل الفرج، هو ترك الذنوب والمعاصي، اجتناب الذنوب والمعاصي. من نحن؟ يعني نحن اللي منقول نحن منتظرون، نحن عشاق، نحن مشتاقون للقاء إمامنا عليه السلام، نحن نبحث عن هذا الفرج وعن هذا الظهور وعن هذا الإمام ليل نهار، مش هيك؟ الإمام نفسه بيقلنا إذا بدكم إياني، بدكم أنا أظهر، بل حتى في الموضوع الشخصي، حتى في الموضوع الشخصي، في واحد إجا لأحد العلماء الكبار والعرفاء قال له أنه طيب إذا أنا بدي أشوف صاحب الزمان عليه السلام، دلني على عمل شوف صاحب الزمان عليه السلام. فقال له ما تعصي الله بتشوف صاحب الزمان؟ طبعا ممكن تشوفه ما تعرفه، بس بعدين حتكتشف انه هذا اللي كنت تشوفه، اللي كان يقعد معك، اللي كان يجي يطلع عليك، كان صاحب الزمان عليه السلام. ممكن ما يكشف لك هويته، يمكن يكشف لك هويته. بيحكوا قصة انه احد العرفاء الكبار حط براسه انه انا بدي اشوف صاحب الزمان عليه السلام، او احد العلماء، لما نقول العرفاء الكبار، قعد يقرا اذكار وزيارات واحاديث وادعية واعمال، يعمل اعمال الليلة الفلانية هالقد 100 و200 والف وثلاثة الاف واربعة الاف، وتلف قلبه ما حصل عشي. اخر شيء هلا يقال له، يأتي من يقول له أو بيشوف في رؤية، من يقول له اذهب إلى السوق الفلاني عند الدكان الفلاني وقاف هنيك بتشوف صاحب الزمان عليه السلام. قصة كثير معبرة، هي هاي ختام الحديث تبعنا الليلة. فهذا العالم الجليل اللي أنهك حاله بالذكر وبالقراءة وبالأعمال و و و و راح على الموعد، وقف قدام باب الدكان، طلع لقى زلمي عادي دكانجي واقف عم ببيع وعم يشتري. شوي بيجي شاب، لانه يقال بانه الامام عليه السلام شكله شكل ابن 40، فبيجي شاب بيقعد على باب الدكان، بصير يلاطف صاحب الدكان دكانجي، بصير يلاطفه ويحكي هو يا يبتسم بوجهه. هذا العالم بيتفاجأ، بقول لك صاحب الزمان بعظمته جاي على باب الدكانة وقاعد هالفترة من الزمن عند الدكانجي وقاعد بلاطفه وبمازحه وبأنسه، شو القصة؟ شو السر؟ قال خليني اشوف. شوية بتجي امرأة كبيرة في السن معها شوية غراض، شوية اللي نحن نسميهم حواتي، ها؟ قالت له انا فقيرة وانا ما عندي فلوس، ما عندي شيء، وعندي اطفال صغار ايتام، وعندي هول ما عدنا شيء ناكل، فعمال معروف اشتريهم مني، هو قيمتهم 3 دنانير. هلا هو بيقدر يستغل حاجتها وما عنده خيارات وفلوس ما عنده وايتام جوعانين، بيقدر يقول لا هو يا اختي بيسوا دينارين او دينار، بيعجبك هاتيهم، ما بيعجبك مع السلامة. قال له لا يا حجي، هو بيسوا 5 دنانير، هني عن جد بيسوا 3. قال له هو بيسوا 5، يعني هو كان كمان بيقدر يقول له طيب هو 3 دنانير حقهم وهو دينارين صدقة، لما حيعطيها الدينارين صدقة حياخد من مية وجهها. شوفوا الدقة، يعني شدة التقوى، شدة الورع، شدة المراقبة عند هذا الدكانجي. قام قال لا يا اختي هو بيسوى 5 دنانير. قالت له الحجة لا يا اخي والله هو اكتر من 3 دنانير وما بيسوى، بس انت متفضل. قال لا هو بيسوى 5 وبتسحقي 5 او 5 دنانير. اخذت ال5 دنانير وراحت. فالشاب السيد الجميل الحلو بهي الطلعة اللي قاعد على باب الدكان بيأشر للعالم، بيقول له تعال، بيقول له ما تعصوا الله أنا بجي لعندكم. انتبهتم؟ ما تعصوا الله أنا بجي لعندكم، حتى بالشخصي فضلا عن الفرج العام. هلا ممكن حدا يقول انه شغلة بسيطة ان شاء الله نحن حناخد قرار انه ما نعصي الله، ما نعصي الله ليجي لعنا صاحب الزمان، عن جد ما نعصي الله. يعني بدنا نكون شو شديدي المراقبة لأنفسنا لأقوالنا لأعمالنا، شو منقول، هذا لسان شو بيحكي مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع الناس اللي من حولنا، الأذية الغيبة كلمة السوء. المعصية مش بس يا إخوان ويا أخوات شرب خمر وزنا ولواط وسرقة، في كثير من أشكال المعصية حتى نحن ممكن نكون مبتليين فيها. لذلك في هذه الليلة الشريفة والمباركة الموعظة إلي ولكم، نحن بدنا فرج مولانا صاحب الزمان، بس إذا بدنا نوصل لفرج مولانا صاحب الزمان مع الدعاء اللي حيختم فيه، بدنا فعل، بدنا عمل، مثل العمل في طلب الرزق، مثل العمل لتحقيق النصر، مثل العمل في طلب العلم، العمل في طلب الفرج، العمل في طلب الفرج منه انه نحن المنتظرون نجتنب المعاصي والآثام. وطريق اجتناب المعاصي والآثام كتير سهل، بس بده إرادة، بده عزم، بده وعي. طيب انا وانتو نعلم بان الله يراقبنا وان الله يعلم كل شيء نعمل، ونحن لا نغيب عن سمعه وبصره وعلمه لحظة واحدة على الإطلاق، نخجل من الله، نستحي من الله، لا نقدم على معصية، لا نقدم على ذنب. عندما نعتقد بأن الله حاضر وناظر، وعندما نراقب أنفسنا فيما نقول، فيما نأكل، فيما نشرب، فيما نكسب، فيما نفعل، فيما نفكر، فيما نحب، فيما نبغض، إذا في شيء ما في رضا الله نتجنبه، إذا في شيء في رضا الله نسارع إليه. ولما منعتد إنه في آخرة وهي الدنيا يومين وبتروح، وبالآخرة الله حيحاسبنا وحيسألنا عن كل صغيرة وكبيرة، حينئذ ما بنعصي الله. عدم المعصية، اجتناب المعصية، بوحدة من ليالي الأدوة السابقة أنا حكيت لكم، جبت لكم على مدار ساعة بركات اجتناب المعاصي في الدنيا، بركات ونتائج اجتناب المعاصي في الآخرة. جنة ورضوان ونعيم وقرب، في الدنيا كرامة وعزة وشرف ونصر وبركات وإلى آخره. من أعظم بركات اجتناب المعاصي والذنوب أيها الإخوة والأخوات هو تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان عليه السلام، الذي يعود بظهوره وخروجه وانتصاره بكل البركات على البشرية الدنيوية والأخروية. هذا طريق اجتناب المعاصي. طيب، أيضا من جملة الأمور المؤثرة دعاء، والدعاء حتى في هذا النوع من القضايا الحساسة جدا هو على درجة عالية جدا من التأثير. مثلا في بعض الرواية في عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف إذا أمر الله سبحانه وتعالى تركه شرطه؟ لو هناك أمر قضية وقدرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول الدعاء يرد القضاء. الإمام عليه السلام يقول إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. فهذا اللي قاعد عم يسمع الحديث من الإمام، قال له الإمام عليه السلام طيب إنه الدعاء يرد ما قدر، فهمت؟ الله قدر شيء والدعاء رده. الله قدر انه فلان من ارحامي يموت مثلا بعد جمعة نتيجة دعائي ودعاء المؤمنين والصدقة وكذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى مدله بعمره، مفهوم. شو يعني ان الدعاء يرد ما لم يقدر؟ فقال عليه السلام حتى لا يكون، ان هذا الذي لم يقدر حتى الان الدعاء من نتائجه انه الله سبحانه وتعالى خلص، حتى هيدا ما قدر بعد لا يقدره. فإلى هذا الحد الدعاء، نعم إذا الإنسان توجه بقلب منكسر بخشوع بخضوع إلى الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستجاب لدعائه، يمكن أن يقبل دعائه. إن الله عند عباده أصحاب القلوب المنكسرة ينظر إليهم في هذه الليلة الشريفة والمباركة. لذلك أنا في ختام الكلمة ما أوصي به، أحببت طبعا من خلال هذا العرض أني أصحح بعض الأفكار وبعض المفاهيم وأن أصل إلى النتيجة التالية. نعم، هذه الليلة هي ليلة مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هي ليلة إذا بدنا نفتش على حاجة، هي مفتاح تحقيق حوائج الدنيا، هي مفتاح تحقيق حوائج الآخرة، هو هذا الفرج الذي يجب أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله بكل هذه الأسماء. لما بتعدوا بدعاء الجوشن 1000 اسم 100 مقطع تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، عندما نسأله بكل هذه الأسماء ثم نسأله بأنبيائه برسله بكتبه بأحب الخلق إليه، نسأله بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يتلطف بنا، أن يرحمنا، أن يقضي حوائجنا. الله سبحانه وتعالى هو وعدنا بالاستجابة. طبعا اليوم الليلة دعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب مهم، يعني كمان النبي دلنا على أشكال. بدك الله يقضي حوائجك، اطلب هالحوائج لأخيك، الملائكة بتقول ولك مثل ذلك. وحدة من طرق إجابة الدعاء أن تدعو بما تحتاجه لنفسك أن تطلبه لإخوانك. بتعرفوا الناس كلها عندها حاجات، حاجات دنيا، حاجات آخرة. نحن ندعو لأنفسنا وندعو أيضا للناس لقضاء حوائج الناس جميعا. طبعا ينبغي أن لا ننسى سماحة الإمام القائد دام ظله الشريف، مراجعنا الكبار والعظام، علمائنا، ألا ننسى علماءنا، مراجعنا، مجاهدينا، الكبار والصغار، المحتاجين، كل هؤلاء يجب أن يكونوا بالخصوص مسجونين، معتقلين، مفقودين. دائما كنا نوصي، لا يبدو نحن يجب أن نكون بكل أحوال على مقربة من حسم قضية سماحة الإمام سيد مصدر عاده الله ورفيقيه بخير. على كل، التوجه الليلة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالطلب الحاجات بخشوع، أنا أقول فلنصغي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي دلنا على هذه الليلة، وأن نهتم بهذه الليلة بكل لحظاتها بكل ثوانيها، وأن نعرف أن هذه الليلة كما قال الله تعالى خير من 1000 شهر. إذا وزعناها على ساعات، وزعناها على دقائق، وزعناها على ثواني، سنكتشف أن كل ثانية لها قيمة عظيمة من حيث الزمن، وتساوي عمل زمن كبير جدا في غير هذه الليلة. طبعا ما تنسونا من الدعاء شخصيا، وأنا إن شاء الله ما بنساكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا قيامكم وصيامكم وعبادتكم ودعاءكم وتهجدكم خصوصا في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.